بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 27، معرفة آداب المحدث. قال: وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، المراد بها الطبائع، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادته شيء من لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرئاسة ورعوناتها. قال: وهذا الفصل ذكر منه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية كلام كثير وآثار عن السلف، وأيضا له رسالة في شرف أصحاب الحديث ذكر شيئا من هذا، إنما هذا اختصار من ابن الصلاح. قال: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان، وهذا هو الصحيح. وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث وأن يستوفي الخمسين. قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث: وهذا لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه أنه ما يحدث إلا إذا بلغ الخمسين. طيب إذا مات في الأربعين يعني خلاص ما يحدث، لأنها الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل: أخو خمسين مجتمع أشدي، ونجذني وفي بعض نجذني بالدال، ونجذني مداورة الشؤون. قال السخاوي: نجذني بمعنى أحكمتني معالجة الأمور. ما معنى أحكمتني؟ رزق يعني رزق يعني كانت سبب في أن يحصل على الحكمة والرزانة والعقل. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. إذن في العبرة بإيش؟ بالحفظ والإتقان والضبط والقدرة والتأهل. ولهذا هنا فائدة ذكرها الخطيب في الجامع عن عبد الله بن المعتز يقول: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. فالعبرة بالعلم والقدرة والتأهل لا بالسن، وإن كان كبر السن أمر يعني محمود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش البركة مع أكابركم. لكن ليس معنى أنه يمتنع من التحديث حتى يكون كبيرا. قال: هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وكذا محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. وهذا هو الصواب الذي ذكره القاضي عياض وانتقده على ابن خلاد، هذا هو الصواب ورجحه شيخنا في السير الحديث. قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، والتحديد ليس عليه دليل، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، هذا في تلك الأزمان الذي يتوافر فيها العلماء، فلا يحدث من هؤلاء إلا من كما ذكر هنا حصل له براعة. أما الآن فالناس بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى من يسلك طريق العلم ولو كان صغيرا. قال: ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سألوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. قال: وأما السن الذي إذا بلغه المحدث بغى له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه من أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه، وهذا هو الصحيح بدون تحديد بالسنة المعينة. والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. قال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. أما أنه يمسك بمجرد بلوغ الثمانين فهذا لا دليل عليه، وكما سيأتي أن منهم من حدث بعد ذلك. قال: ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو ألا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة، وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث بن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين. هذا كله مما يرد القول الأول. وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم، ومنهم كما ذكر الزركشي وغيره حكيم بن حزام من الصحابة، فإنه تعمر 120 سنة، وقال بعضهم ولا لا يمنع أنه حدث في آخر عمره. وشريك بن عبد الله النمري من التابعين، وذكروا أيضا أبو طاهر السلفي، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ألف جزءا في من عاش بعد 100 فصاعدا فحدث. وذكر السخاوي في فتح المغيث قال بأن شيخه الحافظ بن حجر ألف كتابا على الحروف في هذا، قال: ولكن ما وقفت عليه بل وما أظنه بيض. إذن ممن ألف من عاش بعد 100 وحدث الذهبي له رسالة، والحافظ بن حجر إلا أن السخاوي لم يقف عليها. قال: ثم إنه ينبغي لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وهذا فيه تفصيل. طيب، فمنهم من يقول هذا في التحديث، أما في الفتوى فلا، كما قال السخاوي، قال: أما الفتوى فلا بأس ولا يكره لما فيه من التحجير والتضييق الذي الناس خلفا عن سلف على خلافه. يعني يقول هذا الكلام ينزل على التحديث، يعني ينقل عنه الحديث وهناك من هو أولى منه في البلد يحيل إليه ولا يحدث. أما في باب الفتوى فالناس يحتاجون إليه، وهذا تحجر، هذا ذكره من السخاوي. أما السيوطي رحمه الله تعالى فيقول: إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه ولا خلاف الأولى. وذكر السخاوي السيوطي ما استدل به أهل العلم على جواز ذلك، وأنه ليس مكروه، بحديث العسيف الذي في الصحيح حديث زيد بن خالد اليهني في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل، فقال الرجل: ثم إني سألت أهل العلم فقالوا على ابنك يعني شاه وليدة. قال: ثم سألت أهل العلم، الراوي يقول أو الصحابي يقول: سألت أهل العلم. قال أهل العلم عند هذا الحديث: هذا يدل على أنه ربما يسأل صحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول موجود وهو ذهب سأل بعض من ينسب إلى العلم من الصحابة، فهذا فيه رد على من يقول أنك لا تحدث وهناك من هو أولى في البلد على الإطلاق. ولكن المقصود أنه يحث على أهل العلم ويرشد إليهم، وأما أن يترك الناس على جهل ولا يأخذ العلم إلا من فلان، طيب الناس ما هم حول فلان هذا ولا عندهم وقت يذهبون إلى فلان، وبعضهم كما هو حال الجهلة يمر في الشارع عند السؤال ربما في العقيدة، فينظر في الشارع كذا فيرى واحد لابس عمامة بيضاء ولحية يقول: يا شيخ يا شيخ عندي سؤال، ما يدري ما هو هذا صاحب العمامة، فيسأل رأى عليه عمامة فيقول: يا شيخ عندي سؤال. فمثل هؤلاء الجهلة لا يتركون بحجة أنه لا يحدث في البلد إلا فلان. ولهذا قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال: إذا علم أنهم سيذهبون إلى العالم، سيذهبون إلى العالم، يعني معناه أنه يرشد إليه. طيب، قال: وإلا ينبغي له ألا يحرمهم من العلم ويقول: اذهبوا إلى فلان، وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه، وحرام عليه أن يحدث بما لا يعلم. إذن هو يحدث بما يعلم، وإن وجد من هو أعلم منه، مع احترام أهل العلم والحث عليهم والإشادة بهم والإحالة إليهم فيما لا يحسنه. أما التحجر فهذا ليس بصحيح. قال: وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. انظر، قال إذا اجتمعا، لكن جاءوا إليك يسألونك، ما عندهم استعداد يذهبون إلى فلان فيشتقل لهم: لا أنا ما أجيبكم. هذا ليس بصحيح. وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. وهذا في شيء من المبالغة، وإلا حتى لو حدث ما يجوز حلق اللحية، لكن ينظر، قد يكون هذا الأثر ما هو صحيح، ينظر إلى سنده. قال: وعنه أيضا إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. نعم، الإرشاد، نعم، كما كان هذا دأب السلف والصحابة رضي الله عنهم. يؤتى إلى عائشة فتسأل عن مسح الخفين فتقول: إتي عليا فإنه أعلم به مني. وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة وعن جماعة من السلف، حتى الإمام أحمد جاء من يسأله فقال له: اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. وهكذا آثار كثيرة في هذا، فيها الحث على أهل العلم. قال: ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية بعد. روينا عن معمر قال: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، رواه الخطيب في الجامع. وجاء في الإلماع القاضي عياض عن سماك بن حرب قال: طلبنا هذا الأمر لا نريد به الله، فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. هذا قاله سماك بن حرب، ورواه القاضي عياض في الإلماع بسنده. قال القاضي عياض: وروي نحوه في حديث سفيان بن عيينة ومجاهد والحسن ومعمر وغيرهم بمعنى ذلك، أنهم قالوا ذلك. قال: وروى أيضا، روى القاضي عياض عن عبد الله بن أحمد في زياداته، أو قال: وروي عن عبد الله بن أحمد في زياداته من طريق مالك بن مغول عن الشعبي قال: علي: تعلم العلم صغارا تنتفع به كبارا، تعلم العلم لغير الله يصير لذات الله تعالى. وليس معناه فيه الحث على التعلم لغير الله عز وجل، ولكن الإنسان إذا حصل له شيء في نيته لا يترك طلب العلم، وإنما يجاهد نفسه حتى يرزقه الله عز وجل بعد ذلك صلاح النية، هذا المقصود. وفي الكفاية الخطيب البغدادي وفي فتح المغيث للسخاوي آثار كثيرة في هذا الباب. قال: وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره، وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة ابن الزبير رضي الله عنهم. إذا كان هذا في ذلك الزمن الذي فيه الناس مقبلون على الحديث وعلى العلم وعلى طلب العلم، فكيف بهذا الزمن الذي أعرض الناس عن العلم وزهدوا فيه، يحتاج المعلم والمحدث أن يتلطف إلى الناس ويحاول أن يرغبهم في طلب العلم، وإن كانت نواياهم فيها شيء من الضعف والخلل، ولكن يحثهم على ذلك ويحرص على أن يعني يرغبهم فيه. نعم.
إذا كان في بلدة مثلا ليس فيها من أهل العلم وكان هو طالب علم على استفادة، هل هو أن يجني مثلا على نفسه؟
يعني إذا ما خشي على نفسه من تزكية النفس لا بأس، وإن خشي على نفسه أنه يتكلم في مثل هذا الباب فإذا به يأخذه الكبر والزهو بالنفس فلا تزكوا أنفسكم. وإلا فقد كان ابن مسعود يقول: إني يعني لقد أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. فهذا من باب الإدلال إلى العلم. وهكذا يقول شيخ الإسلام: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، من باب الإرشاد إلى العلم. فإن كان من هذا الباب لا بأس، أما إذا خشي على نفسه فلا، ينشر العلم ولا يحتاج إلى هذا. إلى هنا، سبحانك.